الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا ذكر زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها ونزول الحجاب. قال الحافظ: الحجاب كان في ذي القعدة سنة 4 عند جماعة. وأما قول الواقدي إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة 5 فمردود، وقد جزم خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بأنه كان سنة 3 من الهجرة. زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية هي السيدة الجليلة، أخت الشهيد المجدع في الله يوم أحد عبد الله بن جحش رضي الله عنه. أمها أميمة بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت زينب رضي الله عنها قديمة الإسلام، وممن هاجر إلى المدينة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المراد من هذا الزواج إبطال حرمة زوجة الابن المتبنى والقضاء على عنجهية الجاهلية بالاعتزاز بالأحساب والأنساب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجها من حبه ومولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، الذي كان يدعى قبل إبطال التبني بزيد بن محمد. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل في القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها لزيد بن حارثة رضي الله عنه، ظنت أنه يريدها لنفسه صلى الله عليه وسلم، فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت. أخرج ابن جرير في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة رضي الله عنه عنها، فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسبا. وكانت امرأة فيها حدة، والحدة ما يعتري الإنسان من الغضب، فأنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما نزلت هذه الآية قالت رضي الله عنها: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا، أي زوجا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي. فمكثت زينب عند زيد رضي الله عنهما قريبا من سنة. ثم جاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تؤذيه بلسانها وتتعاظم عليه بشرفها. أخرج البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فهم بطلاقها، فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي زيدا بإمساكها. ثم شاء الله تعالى أن يحمل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيما يحمل من أعباء الرسالة مؤنة إزالة آثار نظام التبني، فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن حارثة رضي الله عنه، ويواجه المجتمع بهذا العمل الذي لا يستطيع أحد أن يواجه المجتمع به، على الرغم من إبطال عادة التبني في ذاتها. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحيي أن يأمر زيدا بطلاقها، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقول: تزوج امرأة ابنه بالتبني. فأنزل الله جل وعلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنعمت عليه بالعتق من الرق وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزيد كان يقال له الحب ويقال لابنه أسامة الحب ابن الحب وتخفي في نفسك الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار الله تعالى إياه أنها ستصير زوجته وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه وأراد الله تعالى إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم أخرج البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية وأخرج مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم في الصحيح وأحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذهب فاذكرها علي أي فاخطبها لي من نفسها والذي يفعل ذلك هو زيد نفسه قال فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها وتخمير العجين هو ما يجعل في العجين من الخميرة فلما يقول زيد فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري هابها واستجلها من أجل إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فعاملها معاملة من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإعظام والإجلال والمهابة ونقصت على عقبي يعني رجع إلى الوراء وهو القهقرى فقلت يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل فقامت إلى مسجدها أي إلى موضع صلاتها من بيتها وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا لأن الذي تستخير زينب ربها عليه خير محض وهو زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الوطر الحاجة والأرب أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها وكان الذي ولي تزويدها منه هو الله عز وجل بمعنى أنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن كانت زينب رضي الله عنها تفخر على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزودني الله تعالى من فوق 7 سماوات، أخرجه البخاري. أولما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش رضي الله عنها، والوليمة هي الطعام الذي يصنع عند العرس، والبناء الدخول بالزوجة. فأولم النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم، أخرج مسلم وأحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. في رواية عند البخاري قال أنس رضي الله عنه: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعية، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو. وأخرج مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: تزود رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم حيسا، والطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، فجعلته في تور أي في إناء، وهو إناء معروف. فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: بعثت بهذا إليك أمي، وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال أنس: فكانوا زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس، هات التوراة. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق 10 10، وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي أنس: ارفع. قال: فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.